بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا الكافي أن يقدم لكم
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. إذا تأملنا هذه الآية العظيمة من سورة الحج ظهر لنا كيف أن التوحيد وترك الشرك بالله عز وجل والبراءة منه هو أصل هذا الدين الذي يبدأ به ويختم به، كما بين سبحانه وتعالى في كتابه من أوله إلى آخره. فالله عز وجل جعل عبادة الحج عنوانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وشعار التلبية الذي لبى به النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل كيف كرر لفظ لا شريك لك مرتين في هذا الدعاء العظيم القدر الذي لا نظير له في إصلاح قلب الإنسان وتوجيه وجهة حياته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان ركنا من أركان الإسلام أن يحج الإنسان إلى بيت الله الحرام ليوجه وجهة قلبه الوجهة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ينفي أن يكون له شريك في الربوبية، وينفي أن يكون له شريك في الألوهية، وينفي أن يكون له شريك في الملك والنعمة والحمد. هو سبحانه وتعالى يستحق الحمد على كمال حسنه عز وجل وكمال إحسانه، على حسنه فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا وأفعاله كلها صدق وعدل وحكمة. وهو سبحانه وتعالى ينزه عن كل نقص، مطهر عن كل عيب، هو السلام المؤمن، هو القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحانه وبحمده. أعلم إبراهيم مكان بيته الحرام الذي جعله الله عز وجل في هذه البقعة يوم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وأخبر أن هذا البلد الحرام حرام حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فتعظيم هذه البقعة كان قبل أن يظهر إنسان على وجه الأرض. يوم خلق الله السماوات والأرض حرم الله مكة واجتباها واصطفاها وجعلها موئلا للتوحيد وترك الشرك. وسبحانه وتعالى من أجل أن تعلو راية التوحيد عليها قدر أن يظهر الشرك مدة فيها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لتظهر آثار حكمته البالغة وآثار فضله عز وجل على عباده المؤمنين. فإنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أحيا دين الأنبياء جميعا بعد أن امتلأت الأرض ظلما وجورا، ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد في وسط أمواج من الشرك بالله سبحانه. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. أفضل ما قال هو والنبيون من قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو سبحانه وتعالى المتفرد بالإلهية كما تفرد بالخلق والربوبية والملك والحمد سبحانه وبحمده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فإنما جعلت هذه البقعة لتوحيد الله عز وجل. أوصاه الله وأوصى كل خلقه ألا يشركوا به شيئا، ألا تشرك به شيئا، وطهر بيتي تطهيرا معنويا من أرجاف الوثنية، كما دعا إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تطهيرا معنويا بتسليم القلوب لله سبحانه وتعالى حتى تكون وجهتها واحدة لا تريد إلا الله، الإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجهة واحدة وطريق واحد، سبيل مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من أجل هذه العقيدة ألقي إبراهيم في النار، ومن أجل تكميل توحيده لله سبحانه وأن يكون قلبه سليما له عز وجل، من أجل ذلك أمر بأن يذبح ولده إسماعيل حتى يتخلص القلب من أي تعلق بغير الله، وأن يكون الإنسان مستعدا للتضحية بنفسه وبولده وبماله وبوطنه. ضحى إبراهيم عليه السلام بذلك كله، ضحى بجميع أهله إلا من آمن معه وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر الشرك أولا، ثم هاجر دار الشرك والكفر التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الله، وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لم يخرج معه إلا رجل وامرأة، رجل هو لوط عليه السلام فآمن له لوط، وامرأته سارة. تخيل دعوة عظيمة، حجة قائمة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، حجة مبهرة مسكتة، ومع ذلك لم يستجب أحد. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء العليم الحكيم. وهاجر إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس، ثم نقل إسماعيل وأمه إلى مكة المكرمة، فصار له شرف البقعتين ينسب إليه عليه السلام. وإنما نشر دعوته في الآفاق من دعا هو بوجوده، محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه هو وابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت. قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الذي هو استسلام لأمر الله الشرعي في جميع الأمور. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر به، أسلم لله، جاء ربه بقلب سليم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، دعا الله عز وجل أن يبعث فيهم رسولا منهم فكان محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي نشر دعوة التوحيد في أرجاء الأرض، وصارت كلمة لا إله إلا الله التي دعا إليها إبراهيم ومن أجلها ألقي في النار تملأ آفاق الأرض كلها بفضل الله، شعارا لدين الإسلام الذي امتن الله عز وجل علينا به. كم من الأمم تنتسب إلى إبراهيم، الكل ينتسب إليه، اليهود ينتسبون إليه والنصارى ينتسبون إليه، ولكن حكم الله عز وجل بمن له الأولوية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لأن هذه الموالاة على صحة المعتقد لا بادعاء المحبة من غير موافقة على المعتقد أو بادعاء نسب ثبت أو لم يثبت، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا تنفعهم هذه القرابة النسبية مع مخالفة العقيدة ومخالفة التوحيد وعبادة غير الله عز وجل ونشر الشرك في الأرض. فهؤلاء اليهود ينشرون عبادة غير الله، بل ينشرون الإلحاد بوجوده سبحانه وتعالى، ينشرون إنكار وجوده في العالم، ينشرون الشهوات، يريدون أن تغرق الأمم في أنواع الكفر والشرك ليتميزوا بزعمهم بأنهم الشعب المختار، مع أن عقيدتهم مليئة بأنواع الفساد. وأما النصارى فشركهم أظهر من أن يحكى، وقد حكم الله عز وجل بكفرهم وشركهم، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وذكر سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. امتن الله عز وجل علينا بالتوحيد الذي أسست عليه هذه الملة، دين الأنبياء واحد هو الإسلام، بعث به جميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منهم إبراهيم وموسى وعيسى. أوحى الله إلى الجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. لابد أن نعلم قيمة هذه العقيدة ونتمسك بها ونرفض الشرك بكل أنواعه، في الربوبية بأن يعتقد خالقا أو رازقا أو مدبرا أو نافعا أو ضارا غير الله سبحانه غير الله عز وجل، كما يعتقد الكثيرون في الملائكة والأنبياء والأولياء، وهذا خطر عظيم هدد عقيدة الكثيرين من المنتسبين إلى الإسلام حين اعتقدوا للكون أقطابا وله أوتادا يدبرون الأمر مع الله، أو قد فوض الله إليهم ذلك، كعقيدة المشركين الذين كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد عند قولهم لا شريك لك، يعني اكتفوا بذلك، كان اعتقادهم ذلك شركا وكفرا رغم أنهم يقولون ملكته وما ملك. فكون من يغلو ويغالف الأولياء اليوم يقول إن الله الذي جعل لهم تصريف الكون، أو الذي جعل لهم ملكا على كل ذراته، كالرافضة الخبثاء والصوفية الجهلاء الذين يعتقدون أن الأولياء لهم تدبير الكون، لا ينفعهم أن يقولوا أن الله هو الذي جعل لهم ذلك، لأن هذا نفس اعتقاد المشركين تماما، يقولون ملكته وما ملك. ومع ذلك فقد كان شركا، وبين سبحانه وتعالى أنهم إنما كانوا يشركون على سبيل الشفاعة فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، قال عز وجل: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكان ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن دعا غير الله عز وجل وصرف له العبادة كان مشركا، كان ذلك مبنيا على اعتقاد فاسد في الربوبية. لذلك نقول لابد أن نحذر من الشرك في الربوبية باعتقاد مدبر يملك الضر والنفع غير الله عز وجل، أو باعتقاد مالك يملك شيئا في الكون من دون الله أو مع الله على سبيل الاستقلال أو المشاركة أو المعاونة أو الشفاعة دون إذن من الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك من اعتقد مع الله عز وجل من يشرع لهم من يشرع للناس من دون الله أو مع الله في جزء من أجزاء حياتهم أو في كلها كما يعتقد أهل الغرب وصدروا ذلك لأذنابهم من المنافقين حتى صارت الشريعة عندهم عدوا أول يحاربونه في كل مكان في العالم لا يرون أن يلتزم الناس بشرع الله سبحانه وتعالى بل يرون ذلك تخلفا وعائقا عن التقدم ويرون ذلك سببا من أسباب تخلف الأمة نعوذ بالله من الكفر. فإن من وصف الشرع بذلك كان مشركا بالله سبحانه وتعالى وإن تسمى بأسماء المسلمين. وأصبحت هذه القضية من أخطر القضايا التي تهدد عقيدة الأمة في توحيدها حين يرضى الناس بغير شرع الله عز وجل حكما بينهم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أمر واضح جلي أنه من التوحيد وإن شكك المشككون المنتسبون إلى الدين زورا وبهتانا وإلى العلم كذبا ومداراة لأهل السلطان والمكانة في المجتمعات المختلفة لا بد وأن نعلم أن توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته لأن لا تصرف له عبادة لأن لا تصرف عبادة لغيره لأن لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى أي عبادة من العبادات من دعاء أو ذبح أو نذر أو طواف أو ركوع أو سجود أو خوف أو رجاء أو محبة إلا ما أمر الله بحبه. وأما حب العبادة فلا يكون إلا لله وحده لا شريك له وهو حب مع ذل. لا بد أن نفرد الله عز وجل بكل أنواع التوحيد وكذا في أسمائه وصفاته فهو عز وجل هو الأحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى قوله عز وجل ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين تطهيرا معنويا من الشرك وأرجاته وتطهيرا من المعاصي والذنوب حتى تكون هذه البقعة خالية لعبادة الله وحده لا شريك له وتطهيرا من البدع والضلالات التي ما شرعها عز وجل. فإنما أصل الدين أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يعبد بما شرع أصلان عظيمان أن لا يعبد إلا الله والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وطهر بيتي للطائفين تطهيرا حسيا بتطهير هذه البقعة من الرجس والنجس والقاذورات فهذا أمر الله عز وجل به للطائفين والقائمين والركع السجود بقعة لعبادة الله تتطهر فيها القلوب وتتزكى النفوس وترتفع فوق شهوات الأرض وشبهات الباطل ترتفع فوق إرادات البهائم ومقاصد الشياطين إلى مقاصد الإنسانية كما خلقت أولا لله عز وجل خالصة. خلق الله عز وجل الإنسان ليعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعود الإنسان إلى إنسانيته بدون هذه المعاني يفقد الإنسان إنسانيته يصبح أضل من البهائم وأخا للشياطين نعوذ بالله من ذلك. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر على كل حيوان مدمر يأتين من كل فج عميق من كل طريق بعيد آية من آيات الله. إبراهيم في حياته إنما استجاب لدعوته رجل وامرأة ثم رزقه الله من ذريته إسماعيل وإسحاق ووهب له من إسحاق يعقوب كلهم أنبياء على توحيد الله عز وجل. لكن دعوته اخترقت حدب الزمان والمكان بلا أسباب ولا وسائل، حتى استقرت في القلوب المؤمنة، حتى صار أمل المؤمنين في المشارق والمغارب أن يجيبوا هذه الدعوة وهذا النداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق. ومن لم يأتي نفسه تحدثه وقلبه يمتلئ شوقا لكي يكون مرة بعد مرة من حجاج بيت الله الحرام، وأمل الناس في ذلك لا ينقطع، وكل المسلمين عزيمتهم على ذلك جازمة، وقلوبهم متشوفة متشوقة لحج بيت الله الحرام والاعتمار إليه، وأعداء الله يغيظهم ذلك، ولذا يضعون عقبات بعد عقبات لصرف الناس عن ذلك بأنواع الحيل، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا نحن نمنع الحج والعمرة، نسأل الله العافية. لكن هذه آية من آيات الله، ليس الأمر بالأسباب، الأمر بمدى الصدق والإخلاص. إبراهيم نادى عليه السلام فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله له أن يحج هذه البقعة المشرفة وهذا البيت العتيق الذي أعتقه الله من أن يتسلط عليه الجبابرة، وهو سبحانه وتعالى جعله أقدم بيت وضع للناس لعبادة الله وحده لا شريك له. فاستجابت هذه القلوب والأرواح قبل استجابة الأبدان، ثم يأتي دور الأبدان بعد ذلك بالملايين، لا توجد بقعة في العالم يعظمها أصحابها كما يعظم المسلمون بيت الله الحرام، ولا يوجد اجتماع لأهل ملة من الملل مثل اجتماع الحجيج في مكة المكرمة لأداء المناسك لشهود المنافع التي أعظمها مغفرة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. جعل الله سبحانه وتعالى هذه البقعة مليئة بالمنافع سببا للغنى، لا كما يدعي الزنادقة والمنافقون أنه سبب لإنفاق العملة الصعبة فيحدث الأزمات، بل هو منافع لا مضار فيها إذا أطعنا الله عز وجل. وجعلها الله عز وجل مباركة تتسع لأضعاف من يأتيها بإذن الله وتوفيقه لو اتقى المسلمون ربهم وعملوا بطاعته وعظموا أن لا يصد أحدا عن بيت الله الحرام. صار صد الناس عن بيت الله الحرام سببا لنزول البلايا والمحن وانقطاع الخيرات من السماء والأرض. كم يحدث من قحط وجدب وقلة مطر، والناس يستسقون ولا يدرون أن من أخطر وأعظم أسباب حرمانهم أنهم ما عظموا هذه البقعة التي جعلها الله للناس سواء العاكف فيها والباد، حتى صد الكثيرون عن بيت الله الحرام بزعم التنظيم تارة، وبزعم تنظيم الاقتصاد تارة، وبزعم الوقاية من الأمراض تارة. وما جعل الله عز وجل بهذه البقعة من مضار على الناس أو من انتشار للأوبئة، وإنما أمور اخترعت ووجدت في بلاد الكفر وتصدرت إلينا منهم، ما أتت إلينا من بلاد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جعل الله عز وجل المشركين حال شركهم يعظمون من يأتي إلى بيت الله الحرام، فكانت جريمة عظمى عند العرب أثناء شركهم أن يمنع إنسان أحرم لكي يمنع إنسان أحرم من أن يحج ويعتمر. ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الله سبحانه وتعالى ذمهم على أنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أن يقصدوا بيت الله الحرام، كما ذكرنا بقعة مباركة تتسع لأضعاف الأعداد التي تأتيها بإذن الله لمن أطاع الله. ما أصابنا ضيق إلا بسبب الذنوب وإلا بسبب المعاصي والمخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، منفعة وحدة الأمة والتقاء مشارقها ومغاربها، ترى فيها الألوان المختلفة، الأجناس المختلفة، الألسنة المختلفة التي تأتي من قارات العالم كلها لتدلك على انتشار الإسلام وإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله له ذكره فينادى باسمه مع توحيد الله عز وجل في أرجاء المعمورة كلها. واجتماع المسلمين ليتلاقوا فيما بينهم على النصيحة لأمتهم والدعاء للمسلمين في المشارق والمغارب، لعل الله أن يذهب الكرب وهو سبحانه وتعالى ناصر هذه الأمة ومعلي شأنها على الأمم. وإن كان فيما يبدو للناس أن هذه الأمة مستضعفة مستنهكة، قد احتل بلادها أعداؤها، ومع ذلك فالخير قادم والنصر آت. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. على أصح الأقوال الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لأن الله عز وجل قال بعدها لأن الله قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وإنما تذبح بهائم الأنعام يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، ولا يجوز ذبح أضحية ولا هدي قبل هذه الأيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يجوز ذبح الهدي إلا يوم النحر وما بعده، ولا يجوز الذبح قبل ذلك وإن خالف فيه من خالف. لكن عامة العلماء يقولون بأنه لا يجوز ذبح الهدي في الحج إلا يوم النحر والأيام بعده، والأضحية كذلك لا تذبح إلا يوم النحر وثلاثة أيام بعد ذلك، ولا يجوز ذبح أضحية كأضحية قبل ذلك. وكثير من الناس يرغب في الصدقة فإذا به يفقد الثواب حين يذبح اللحم، حين يذبح شيئا قبل العيد، وذلك في الحقيقة رغم أنه يريد أن يطعم الفقراء في يوم العيد، إلا أنه قد فقد الشعيرة وقد فقد ما أمر الله سبحانه وتعالى به من إراقة الدم له عز وجل. فصل لربك وانحر، فالله أمر بأن ينحر له سبحانه وتعالى في يوم النحر، وليس لازما أن يأكلوا اللحم ظهرا أو أكلوه مساء، ماذا يضر؟ الأمر يسير عباد الله. والبعض يقول: سأذبح أضحية في يوم العيد وأذبح قبل ذلك ما يكون صدقة، فقدت الثواب والخير الكثير وإن أجزأك ذلك. لكن لماذا لا تذبح في يوم النحر كل ما تريد أن تتصدق به؟ فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل في حجته عليه الصلاة والسلام، ذبح بيده 63 على عدد سنوات عمره، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه معه في هديه. ولقد كان يكفيه عليه الصلاة والسلام 7 بدنه، فذبح عليه الصلاة والسلام عنه وعن علي 700 ضعف ما يلزمه، لأن 100 ناقة تجزئ عن 700 شخص، فذبح عن نفسه وعن علي ما يجزئ عن 700 شخص، عن 700 شخص. فانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتصدق، ولكن يريد أن يظهر شعارا للإسلام يتقرب إلى الله بالذبح، فذبح يوم النحر 100 من الإبل. وقد يتعجب الإنسان، الناس يقولون يوم العيد يوم زحام، ولذلك نريد أن نذبح قبله لنطعم الفقراء. والحقيقة أن الأفضل أن يذبح يوم العيد كأضحية تقربا إلى الله عز وجل. هذه 100 من الإبل ذبح الضحى وأكل الناس منها ولم يلق منها شيء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالأكل منها وإطعام البائس الفقير، وما دفع للجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا، وما ذاك إلا لبركة الطاعة. وقد تسابقت النوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأية إن يبدأ في الذبح، تتسابق إليه 6 من النوق بأيتهن يبدأ ذبحا صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما تنفر منا الحيوانات لكثرة ذنوبنا وقسوتها، نسأل الله العافية. فالله سخرها سبحانه لنكبر الله على ما هدانا. قال سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أهل العلم من يقول الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة كلها، يشرع فيها التهليل والتكبير، وهي في الحقيقة سنة مهدورة عند الكثيرين، إذ لا يكثر الناس التهليل والتكبير، مع أن الصحابة كانوا يخرجون إلى السوق فيهللون ويكبرون في أيام العشر، وليس فقط من يوم عرفة. يوم عرفة والأيام بعده يشرع التكبير المخصوص عقب الصلوات في المساجد، وكما فعله الصحابة رضي الله عنهم جهرا بعد الصلوات. وأما في الأيام العشر كلها فيشرع التكبير مطلقا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالإطعام واجب عند طائفة من العلماء، وكذا الأكل، وإن كان الأكثر على استحباب الأكل والإطعام. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث بحلق الشعر وقص الأظفار وغير ذلك، واستعمال الطيب بعد أن كان محرما، إذا ذبحوا وحلقوا تحللوا. فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذبح هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بدأت الآيات بالتحذير من الشرك، وتوسطت بالتحذير من الشرك، وختمت ببيان التوحيد كذلك، لأن الله قال: ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فتكبير الله هو من توحيده سبحانه، لأنه الأكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر. فحين يكبر المؤمن ربه يكفر بكل طاغوت يعبد من دونه، ويأبى أن يشرك بالله أو يشرك به غيره، يرفض ذلك ولا يرتضيه ولا يصححه ولا يقبله ولا يحب أصحابه، بل يبغضهم، يبغض أصحاب الشرك. يبغض من أشرك بالله. وقد وصف الله عز وجل حال المشرك بالنجاسة فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والتزوير وقول الزور خطر عظيم، أمر الله باجتنابه، والناس يعدون اليوم عدتهم لأنواع من الزور، نسأل الله العافية، من أجل دنيا فانية لا قيمة لها، ثم هم يزعمون أن الأمور على النزاهة، وهذا من الزور، يزعمون أن الأحوال ستكون على ما يرام في النزاهة والأمانة، وكما ذكرنا زور فوق زور، نعوذ بالله. والتزوير والعياذ بالله وقول الزور وشهادة الزور وغش الأمة المسلمة بأن ينصح بتولية أمورها لمن يخونها والعياذ بالله، ولمن يشرع خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فيها ويقر ذلك من أجل كراسي ومناصب معينة، كل ذلك من الزور الذي قرنه الله عز وجل بالشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، أي مائلين إلى الله، مقبلين إلى الله، معرضين عن غيره، لا تقبلون غير ربكم الواحد إلها، ولا تقبلون ملة غير الإسلام دينا كما ارتضاها الله لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. أنزل الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم المشهود الذي جعله الله سبحانه وتعالى يوم عيد للمسلمين، يدنو سبحانه وتعالى عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجيج ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ هذا في من أخلص لله، في من أراد وجه الله، لا من أراد السمعة ومن أراد الرياء ومن أراد الشهرة بالحج، وإنما من أراد الله عز وجل واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهذا الذي يباهي الله بهم ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم. وما حرم من غاب عن يوم عرفة من الثواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. قال سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنما سقط من السماء فتخطفه الطير متمزق، كما تمزق قلبه شيعا بين الأرباب المختلفة، فكذلك شبهه الله عز وجل بمن تمزقه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كمن حطت إراداته شبهه الله بمن انحط في المكان السحيق فيتمزق ويتقطع ويهلك، كما مات قلبه شبهه الله بمن مات بدنه. ذلك ومن يعظم شعائر الله من استثمان الهدي والأضاحي واستحسانها وترك العيوب وترك التضحية بالمعيد، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، ولا المريضة ولا الكثير التي لا تنقي، الضعيف العجفاء التي لا نقي لها، بل ولا يجزئ مشقوقة، بل ولا يجزئ مكسورة القرن إذا ذهب أعظم معظم القرن، وكذا إذا قطعت الأذن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن، فلا تضحوا بما فيه عيوب، بل عظموا شعائر الله واستحسنوا هداياكم، كما أن من ذلك استثمانها واختيار السن المناسب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقال لمن عنده شاة داجن هي جزعة من الماعز، جزعة من الماعز هي عنده أوفى في الثمن من شاتين، فقال ضحي بها ولا تجزئ أحدا بعدك، لأن بعض الناس يقولون العبرة باللحم فيأتي ببقر أو ماعز أو ضأن لم يبلغ السن فيقول المهم اللحم. هذا صحابي كان عنده جزعة من الماعز لم تبلغ المسنة، لم تصل مسنة ثنية، وهي عنده سمينة أفضل من شاتين، من شاتي لحم، ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ذبح قبل الصلاة، فخاف أم فأذن له صلى الله عليه وسلم وقال ولا تجزئ أحدا بعدك، لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثنية، ويعرف ذلك بظهور الثنايا، الثنية التي ظهرت ثناياها، الأسنان الدائمة للإبل والبقر والغنم. وأما الذي يجزئ من دون الثنية فهو الضأن فقط، وهو الجذع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأضحية الجذعة من الضأن. فهذا الذي يجزئ في غير الذي يجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن، وهي ما له تسعة أشهر أو سنة، وعلى قول ستة أشهر. وأما غير ذلك من الأنعام فلا يجزئ إلا ما كان ثنيا، لا بد وأن يكون قد ظهرت ثناياه، وهذا الذي يعرف به ليس بتاريخ الولادة، فقد يحصل أن تظهر الأسنان عند سنة وأشهر، عند سنة وتسعة أشهر أو سنة، قريب من السنتين في البقر والجاموس، وقد يظهر في الماعز سنة وشهر أو شهرين أو نحو ذلك. على أي الأحوال إذا ظهرت الثنايا فهذا هو المعتبر، الغالب أنه في الماعز والضأن تظهر الأسنان الثنايا عند سنة وأشهر قليلة، شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، وفي البقر والجاموس تظهر الثنايا عند سنتين وشهرين أو ثلاثة أو أربعة، هذا هو الأغلب. والعبرة كما ذكرنا بأن تكون ثنية، إذا ظهرت الثنايا يفتح فم البهيمة وينظر في أسنانها، هذا من تعظيم شعائر الله، ومن ذلك أن تذبح في وقتها، فلا بد أن يذبح بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أو قال لمن وقال لمن ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم، وقال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، من لم يذبح إلا بعد الصلاة فليذبح بسم الله. والسنة في ذلك أن تكون بعد صلاة الإمام وخطبته، وإن كان يذبح في المصلى فيكون بعد ذبحه، وإلا فغرور الوقت بعد الخطبة بعد الصلاة تكاف في إمكان الذبح، والله أعلى وأعلم. أمر الله بأن نصلي وننحر، فنراعي هذا الترتيب، فصلي لربك وانحر. قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محل هذه الهدايا الهدي إلى البيت العتيق، لا بد أن يذبح في الأرض الحرام في منى ومكة والمزدلفة ونحوها من الأرض الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر في الأرض الحرام وأجاز الذبح في أي مكان في الأرض الحرام، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا لحج بيته الحرام، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين.